فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
طيب إلى مصادر التلقي عند الأشاعرة. مصادر التلقي هذه أعضل المسائل، بل هي أهم المسائل على الإطلاق. مصادر التلقي هي أهم المسائل على الإطلاق. تفضل. فأهل السنة والجماعة اللي الحرب عليهم ضروس، أهل السنة والجماعة رضي الله عنهم، هؤلاء الذي جعلهم على انضباط وعلى استقامة وعلو، أعظم ما كان هو أن مصدر التلقي الرئيس عندهم الأثر، إن مصدر التلقي الرئيس عندهم الأثر طاعا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. علموا أنهم عباد لله جل في علاه، لهم الخضوع والذل لله جل في علاه، وركن العبادة الأعظم هو محض الذل، كمال الذل مع كمال الحب، وهذا يختلط يثمر لنا كمال الاتباع والتسليم، كمال الاتباع والتسليم، وهذا أصله في كتاب الله جل في علاه، حينما قال الله جل في علاه قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وأنكر على من شرع حين قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فما طبعا إلا ابتغاء رضوان، هذا استثناء إيش منقطع، لكن ابتغاء رضوان الله، إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فما رعوها حق رعايتها. وأيضا قال الله جل في علاه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هات باقي الآية، لا في الآية الأخرى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لا 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 الآية الأخرى فإن تنزعت. نعم ها سورة النساء فيه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنزعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول. ها هات الآية بعدها، وما يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. بعدها صح، وما كان المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. قال الله جل في علاه ومن يعصي الله ورسوله، هنا مهمة جدا في هذا الباب. فمصدر التلقي عند العدول من أهل الإسلام هو الكتاب والسنة، ومصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة ما قاله الله وقاله الرسول، وعلماؤنا يقولون قولا عظيما، قالوا العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه، العلم أنبأنا أخبرنا حدثنا قاله عامر بن شرحيل عامر الشعبي، وإلا فخل وبقر، كل علم الكلام خل وبقر، كل الفلسفة والمنطق خل وبقر، العلم أنبأنا، شوفوا اللي جاي بعد كده، العلم أنبأنا أخبارنا حدثنا وإلا فهلاوس الشيطان، كل ما أنت فيه اختراب، كل ما أنت فيه عوجاج، كل ما أنت فيه فساد. فمنهج التلقي الأصيل عند أهل السنة والجماعة الكتاب والسنة، فيجدون في الصفات أأمنتم من في السماء تجري بأعيننا وجاء ربك والملك صفا صفا، فيقفون عندما أوقفهم الله جل في علاه، يؤمنون يسلمون يصدقون لسان حاله كل واحد منهم، أمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. هناك كلام للجويني كلام طويل جدا وكلام يزعجني لأني أحترمه فقيها، لذلك سأجمله ويقول أصل الأصول في المعتقدات يعني في العقائد المستحيل في العقل، يقول كانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقها لا مجال الاحتمال في ثبوت أصولها. هو في كلامه هنا بيقول يقول أصل الأصول في العقائد أنها تنقسم إلى ما يدرك عقلا ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا، شوف إيش إلغاء السمع تماما. قال وإلى ما يدرك سمعا اللي هو الإيمان بالملائكة، الإيمان بالقبر، الإيمان بالوقوف على عرصة يوم القيامة. نعم، وإلى ما يدرك سمعا، يعني أنا أقول لك الخلاصة عشان تبقى فاهم الكلام اللي سيأتيك. هو إيش فعل؟ جرد المسألة بأسرها، في الاعتقاد من الشر من من النقل من الكتاب والسنة إلا في أشياء لا إلا في أشياء إيش هامشية إلا في أشياء هامشية لكن التأصيل العام مداره على العقل مداره على العقل أسماء الله الحسنى وصفات العلى وأفعال الله والإلهيات والربوبية كله على العقل وهي القطعيات عنده ولذلك قال فأما ما لا يدرك إلا عقلا فكل قاعدة في الدين تتقدم العلم بكلام الله ووجوب اتصافه بكونه وجوب اتصافه بكونه صدقا إذ السمعات تستند إلى كلام الله وما يسبق ثبوته في الترتيب ثبوت الكلام وجوبا فيستحيل أن يكون مدركه السمع فأنا نفس الأمر في هذا الباب تكلم على العقليات فلا يمكن للسمع مدخل له مدخل في ذلك ولذلك قال وأما ما لا يدرك إلا سمعا فهو القضاء بوقوع ما يجوز في العقل وقوعه ولا يجب أن يتقرر الحكم بثبوت الجائز ثبوته وعندهم أنت تعلمون مسألة الجائز والممكن والإيش والواجب والواجب هذه الثلاثة عندهم يقول الجويني وأما ما يجوز إدراكه عقلا وسمعا فهو الذي تدل عليه شواهد العقول ويتصور ثبوت العلم بكلام الله تعالى متقدما عليه فهذا القسم يتوصل إلى دركه بالسمع والعقل ونظير هذا القسم إثبات جواز الرؤية وإثبات استبداد الباري طبعا جواز الرؤية هنا ليس كالإثبات الذي تعرفونه وإثبات استبداد حتى الألفاظ ألفاظ يعني لا تقبل الباري تعالى بالخلق والاختراع نعم قال فإذا ثبتت هذه المقدمة فيتعين بعدها على كل معتن بالدين واثق بعقله أن ينظر شوف قال معتن بالدين إيش واثق بعقله خلاصة كلام الجويني هو أنه قسم الكلام في العقائد إلى عقليات وسمعيات وقال الأصل في الاعتقاد العقل الأصل في الاعتقاد العقل وعليه تعرض كل السمعيات على العقل فما وافق منها العقل طبعا عقل المتكلم الأشاعرة فما وافق منها العقل قبل وما خالفه انظر بقى هنا ايش قال طبعا ده ليس قوله هذا اقصد ايش يفعلون يعرضون كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على العقل فما قبل مرر والذي لا يقبل عقلا يقول رم ايش تحريفا او تأويلا طبعا تحريفا او تأويلا واحدة ترادف وان كان انت تقول بالترادف في اللغة ولا تقول مع ابن تيمية منع الترادف في اللغة خلاص الترادف حقيقة الامر الترادف غير موجود لابد تجد فوارق ولو كانت يسيرة وانا ماشيين في الدلالات اللفظية في القرآن نبين أن كل القرآن يأتي وحتى يبين الفوارق ودي البلاغة صحيح نعم أقول يعتوران ها ماشي صحيح لكن مع وجود الفارق وعدم المطابقة هذا ينزل منزلة هذا مع وجود الفارق وعدم المطابقة نعم فهم ماذا يفعلون يقولون تحريفا أو تأويلا أو تفويضا فهنا المصادمة مع الكتاب والسنة وجب الهروب من هذه المصادمة فالهروب لا يكون إلا بإيش إلا بالتحريف بالتأويل زعموا بالتحريف زعموا تأويلا أو بالتفويض ده التعامل مع النص التعامل مع النص إما أن يكون تحريفا اللي هو التأويل وإما أن يكون إيه والعلماء علماء اللغة أجمعوا أنه لا يمكن أن يصار للمجاز إلا بعدم إمكان الحمل على الحقيقة مع وجود القرينة الممكنة توافق ولا تخالف إجماع ها ولابد أصلا يكون في مانع يمنع من الحمل على الحقيقة يعني لا يذهب إلى المجاز ابتداء ده إذا قلنا بذلك فانظر إلى القوم كيف حتى في مجالهم ضعافة أوقفهم وقل له مجاز تعال وش القرينة واعطيني المانع الذي منع ان تحمل على الحقيقه. لابد من امرين اثنين عظيمين. ما قلنا له خلاص العقل انت تهدمه بهذا. اقول اخوتي الكرام وقال يبقى اذا هو عنده امران تاويل او تفويض. هو ده اللي بيحدث لما تيجي تقول له قال الله تعالى تجري باعيننا. المتقدم منه ماذا يقول؟ نعم تجري باعيننا ويثبت. لكن ايش يقول له؟ طب العين؟ يقول لك لا باعيننا دي في همزه وعين ويه ونون وتنوين. هو ده العين. يد الله فوق ايديهم يقول نعم يد الله فوق ايديهم. وش اليد؟ يقول لك ياء ودال نطق كان النطق فيها بالعربيه يد الله فوق ايديهم. مفهوم؟ وده المتقدمون يفهمون ذلك. المتاخرون لما وردوا ان التفويض هذا مش هيدخل على يعني كثير من العوام فقال لك تعالى لا ده المساله على القدره والنعمه واوله الايات. قال الغزالي في الاقتصاد الحمد لله. شوف بقى حمده كيف حمده. حمده شوف حمده كيف حمده. الحمد لله الذي اجتبى من صفوة عباده عصابة. هي عصابة الحق أهل السنة. ده بيتكلم على من كان في مدماري. عصابة هي عصابة حق. عصابة الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تهلك هذه العصابة فلن تعود بعد في الأرض. قال الحمد لله اجتبى من صفوة عبادي عصابة الحق وأهل السنة وتحققوا أن لا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول. وافقنا ضع خط وقول وافقنا على ذلك. لا معاندة لا معارضة لا مخالفة. قال وعرفوا أن من ظن من الحشوية. تكلم على مين بقى؟ على أهل السنة. احنا غلابة احنا عمالين نتشتم ومش عارفين بنتشتم ونكفر واوصف عارمة. قال وعرفوا ان من ظن من الحشوية وجوب الجمود على التقليد واتباع الظواهر. شوف رايت الغزالي يلقبونه بامام حجة الاسلام بيقول الجمود على التقليد انك تاخد بالظواهر ده جمود على التقليد واتباع الظواهر. خدها واسكت. العقيده اللي هي النجاه لا لابد تدخل فيها. وايش قال بقى هنا؟ قال يقول وعارف ان من ظن من الحشويه وجوب الجمود على التقليد واتباع الظواهر ما اتوا به الا من ضعف العقول وقله البصائر. انتقد مع ظاهر القرآن من ضعف العقول وقلة البصائر. والصحابة أجمعوا على أنه وجب الأخذ بالظاهر إن لم تأتي قرينة تفيد المؤول. وجب الأخذ بالظاهر إن لم تأتي قرينة التي تفيد التأويل.
وأهل الأصول الذي هو منهم أجمعوا على ذلك.
وأهل الأصول قالوا بذلك. فهو بيقول ده من ضعف العقول وقلة البصائر. وأن يستتب الرشد وهنا كاتب وأن يستتب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر. يحاربون تقليد الأثر والخبر ويقولون قلد الشافعي وأئمة المذهب. أنا لا أدري ما القوم وما في فكر القوم. يبقى المسألة المراد بها الدين ديانة. أنك لا تعظم النبي ولا تعظم أثر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي العقائد قال لك أنت بتقلد الأثر ونفرك من الكتاب والسنة. تنفير من الكتاب والسنة. وجاء في الفقه قال لك أنت هتتعدى الشافعي. أنت مجنون يعني أنت مجنون تحسب أن فكرك يعدي فكر الشافعي. فوقفك تعظم من؟ الشافعي. في الأولى زهدك في تعظيم الأثر. في الثانية وقف الشافعي أمام النبي عشان ما تعظمش أثر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول كل بدعة ضلالة والشافعي يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة. يقول لك أنت مجنون تتخطى الشافعي وتتجاوز الشافعي. رأيت الخلط في الانحراف التعليمي. وأنا والله ستكون يوم في يوم تاني ولو مع العصافير هتكلم فيه بس فقط منهجية التعليم والانحرافات المنهجية في التعليم عشان بإذن الله تعالى عشان يعلم الناس كيف تأصيل التعليم للناس. ما الذي يحدث؟ في الناحية الأولى يزهدك في الأثر ويجعلك تزدريه، وفي الناحية الثانية يجعلك تعظم أشخاصا عشان تقف بهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية وش يقول لك؟ أنت بتفهمش أصلا في الأثر، أنت كيف تتكلم بحديث؟ أنت تحسب أن أنت هتفهم كلام النبي لما تقرأه؟ مش تفهم كلام الله. وكما قلت لكم بعض المغفلين منهم قال ما فيش 45 آية في القرآن هي اللي تقرأ والباقي ما يقرأ، 45 آية فقط تقرأ. هم دول اللي الآن يلمعون يجهزون، وكانوا تحت العمود قاعدون، بس هم قاعدين احنا جبناها على ايش؟ على على السجن. تمشي معنا وهم قاعدون، خليها واو الحاليه وانتهى الموضوع، وهم قاعدون الدروشه. فالحاصل جهزوهم ليخرجوا يغزوا الناس، وخاف منهم اهل الحق. ليه؟ لان الحق ما كان معهم ايه، ما كان معهم اهلة الحق، فخافوا منهم ونزلوا. ولانه كل اللي يطلع يتكلم يضربوه على دماغه ويمتوا راجع وطي التوب كتير هو ده اللي بيعمله، يعني لابد اخفض رأسك الحجارة كثر انتهى في هذا الباب. فانظر زهدوهم في الاثر من الناحيتين، من الناحيتين زهدوهم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الغزالي حجة الإسلام، يقول وأن يستتب الرشاد، ما فيش عقل ما فيش رشاد، وأن يستتب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر. أنا سأموت، قلبي سيقف، والله قلبي سيقف إن في عالم، يعني الحمد لله أن تاب الله علي، وإلا والله ما تركت لحظة ولا تركت ثانية إلا ونزلت عليه نزلة. شوف يقول وأن يستتب الرشد أو الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر وينكر مناهج البحث والنظر. طبعا عشان نقول بقى ما حدش يقول لك أنت بتقص، ما هو قال إيش؟ قال الكلام مكتملا، لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر وينكر مناهج البحث والنظر. لا، ما في إنكار، لكن هو بيقول إن مناهج البحث والنظر دي إيش؟ هي المقدمة على الأثر، الأثر ليس له قيمة عنده، ولذا نعم هي العقول فقط انتهى. فإذا وقف هنا الآن وقف مع الأثر، وافق العقل أخذ به، وإلا يلقى خلف الظهر، يلقى خلف الظهر، يتعاملون معه ظهريا، لا قيمة له، لا قيمة للأثر. قال أولا يعلم أنه لا مستند للشرع إلا قول سيد البشر. ممتاز، انظر بقى للطمة اللي جاي، هو بيقول لك ما في مستند للشرع إلا يكون إيش؟ من كلام النبي الأثر. قال وبرهان العقل هو الذي عرف به صدقه فيما أخبر، يعني النبوة، النبوة لم تكن نبوة إلا بإيه؟ إلا بالعقل. ونحن نخالفه، نخالفه فيما يقول. نقول أولا النبوة عرفت بالشرع، بالشرع ثم بالعقل، ولذلك عرف الله بالشرع ثم بالعقل، وهم يقولون لا عرف الله بالعقل. طيب والنبوات أيضا، النبي ما عرف إلا بالعقل، النبي ما عرف إلا بالعقل، مفهوم؟ يعني أنت أصلا في هذا الباب أمر عجب، لكن قد يقال له وجهة قوية في مسألة أنك تنظر في المقدمات لتقول بإيش؟ بالنبوة، بالنبوة في هذا الباب. لا فلا بد من العقل، مع ذلك قلت له وجهة في هذا الباب، عندما يعني المعجزات التي أتت تدل على النبوة والعقل يقبل ذلك ويرفضه، أنا معك. لكن حقيقة الأمر في مسألة معرفة الله جل وعلا بالشرع لا بالعقل، بالشرع لا بالعقل، والنبوة فرع عن ذلك، والنبوة فرع عن ذلك، ونحن لا نخالف أن العقل يعضد هذا ويثبت النبوة. لكن أنا لو قلت لك أنت تثبت أنه نبي، إجابتك تقول لي إيش؟ نعم، فإن الله أثبت في كتابه أنه نبي، مفهوم؟ فحقيقة الأمر يعني الكلام كلام كلام فيه تلبيس، فيه حق لكن فيه تخليط، وتخليط كبير، فيه حق ولكن فيه تخليط. لذلك عقب يعني كلام الإمام البربهاري في 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 الكتاب كتاب شرح السنة له، قال عن هؤلاء جميعا: ووضعوا القياس أي في صفة الرب، وحملوا قدرة الرب أو حملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهي، حملوا ذلك كله عليه على عقولهم وأرائهم، فما وافق العقول قبلوه وما لم يوافق العقول ردوه. وذا اللي قلناه في أصول السلف أنهم إيه؟ حكموا العقل على الرب وعلى كتاب الرب في هذا الباب. بل وصل الأمر ببعضهم إلى أن قال إن ذلك من أصول الكفر، اللي هو إيه؟ التمسك بظواهر النصوص من أصول الكفر. قال السنوسي في الشرح الكبرى، احنا كنا نقلنا شرح أم الإيه؟ البراهين. قال السنوسي في الشرح الكبرى: وأما من زعم أن الطريق إلى معرفة الحق الكتاب والسنة، انظر إلى الكلام، بيقول: وأما من زعم أن الطريق لمعرفة الحق الكتاب والسنة ويحرم ما سواهما، فرد عليه أن حجتهما لا تعرف إلا بالنظر العقلي، وأيضا فقد وقعت فيهما ظواهر كامل. الأولاني ده ما فيش اعتراض عليه في قوله: وأما من زعم أن الطريق لمعرفة الحق الكتاب والسنة ويحرم ما سواهما، فرد عليه أن حجتهما لا تعرف إلا بالنظر العقلي، وده صحيح أنه يجلي فيه مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم يكون بإيش، ودي وظيفة العقل، نحن لا ننفي ذلك ولا نعارضه. لكن تعالى إلى ما قال فقد وقعت فيهما، يعني عايز يقول لك أن الكتاب والسنة اللي أنت قلت أن هما أساس معرفة الحق، العقل هو الذي يفقه ما فيه ومراد الله ومراد الرسول فيه، وده حق، لكن أراد أن يلقي بقى بالطمة فقال إيش: وقد وقعت فيهما، يعني في الكتاب والسنة، ظواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع عند جماعة. يعني هو بيقول: أنت بتقول الحق لا يعرف إلا بالكتاب والسنة، أنت لا تعرف الاستواء إلا بالكتاب والسنة. قلت نعم، قال العقل لابد أن يوافق ذلك، وأنا قلت نعم وافق، العقل يقر بأن الله استوى لأن الفاعل كامل والذي لا يفعل ليس بكامل والله له الكمال. العقل وافق ولا ما وافق؟ العقل وافق وفهم ودقق ووصل إلى النتيجة. هو بيقول لا، ليس المسألة واقفة على ذلك، ده بيقول فقد وقعت في ظواهر الكتاب والسنة من اعتقدها على ظاهرها كفر عند جماعة أو ابتدع في دين الله عند جماعة. يعني ظاهر القرآن تقول بالمرء إلى الكفر أو تقول بالمرء إلى البدعة، أو تقول والبدعة طبعا هي بدعة التجسيم عندهم. وطبعا هو قال وأصل الكفر ستة، ونحن قد بينا ما قاله. وعلى هذا الضرب سار الأشاعرة وقعدوا قواعد وأصولا للاعتقاد، وكان أصل الأصول عند الأشاعرة هو أن مصدر التلقي عندهم هو القانون الكلي، طبعا كتابات أبو بكر البخلاني وكتابات الإمام الرازي، فأصل التلقي عند الأشاعرة والماتريدية هو العقل، إلا في أبواب يسيرة جدا يسمونها السمعيات، فقالوا التوحيد والعقيدة ينقسم إلى قسمين: عقليات وسمعيات. العقليات هو ما يثبت بالعقل، وهو الإلهيات من الإيمان بالله وإثبات الربوبية والإلهية والأسماء والصفات والوحدانية والقوى وكذا القدر والنبوات. قالوا كل ذلك لا مدخل له ولا تحصيله إلا بالعقل، كل ده غيبيات، كل هذا غيبيات، وقالوا العقل هو الذي يعني هو مصدر التلقي فيه. والسمعيات هو ما يثبت بالسمع والشرع وليس العقل فيه مجال، وهي أبواب الغيبيات من الإيمان بالملائكة وعذاب القبر والجنة والنار فقط. جعلوا العقل أصلا، وجعلوا الشرع فيه هامشية لا يلجأ إليه بحال من الأحوال. ثم بعد ذلك نقل الأئمة كلام أبي بكر البقلاني وأيضا كلام الإمام الرازي في القانون الكلي العقلي، هو كلام فيه كما قلت تقديم العقل على النقل، فصاروا معتزلة خالصين، أقول أضاف الرازي حين تقعيدي لهذا الدليل القانون الكلي في كتابي طبعا التأسيس أو التقديس، قال بدعة لم يعني أتى ببدعة لم يسبق إليها، وهي أن النصوص لا تفيد اليقين. كل النصوص القرآن والسنة والإجماع لا يفيد اليقين عنده، النصوص لا تفيد اليقين. وقال في محصول أفكار المتقدمين والمتأخرين: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين. طبعا قال إلا بعشرة أمور عسر ما يصل إليه إلى اليقين. فهذا هو منهج الأشاعرة وأصل أصولهم وعمدة أدلتهم، كما قلنا ما أصله الرازي القانون الكلي وتقديم العقل على النقل. إذا نحصل الخلاف بينهم في مسائل ثلاثة نجعلها أصلا، وبعد ذلك في الدرس القادم إن شاء الله نفصل القول فيها. الأصل الأول أن المنهج عندهم أصل أصول الاعتقاد القانون الكلي، الفرع منه الثمرة أن تعارض النقل والعقل بوجوب تقديم العقل على النقل. حقيقة أمر هذا القانون الكلي الذي قدموه في مسألة تقديم العقل على النقل أول من قال به هو من؟ مين؟ الشيطان. ممتاز. الشيطان أول من قال به هو إبليس، أول من قال به هو إبليس. فحقيقة الأمر هذه مسائل ثلاثة سنبينها بالأمثلة الكثيرة على الرد على مصدر التلقي عند الأشاعرة. فمصدر التلقي عند الأشاعرة العقل، والعقل يقدم على النقل. وإذا جاء النقل، إذا جاء النقل ذكرت القانون الكلي وثمراته ها نعم المسألة الثالثة لا مش مصدر التلقي، وده على مصدر التلقي في هذا، ما هو مصدر التلقي عندهم العقل يوافق النقل. أصل بدعة تقديم العقل على النقل. فإذا جاءت النصوص معارضة للعقول عندهم فيه أمران، وهو التصادم، وهذا لا يريدونه لأن الناس ستتهمهم بالمصادمة. فإن لم تكن المصادمة يكون التلاعب، والتلاعب بطريقين، إما بالتأويل وإما بالتفويض. هذه الجناية الكبيرة نتكلم عنها في مصدر تلقي الأشاعرة، لأننا سنركز على التأويل عندهم بقولهم في المجاز، سنتكلم عنهم في كل شيء يريدونه. سننزل إلى ساحتهم ونلزمهم بالقرينة الحاكمة بالمانع من موانع الحمل على الحقيقة في كل ما أولوه، وننظر في مسألة التأويل. عندهم أصالة في التأويل، في التأويل والتفويض. فما معنى التأويل مع التفويض عند الأشاعرة؟ هذا الذي سنتكلم عنه، لأنهم كما قلت يعني مصدر التلقي العقل، كيف تعاملهم مع النقل؟ التعاملهم مع النقل كما قلت كل ما وافق أخذوا به، وكل ما خالف لا مصادمة لا رد، ولكن نعومة الرد، وهو التأويل أو التفويض. التأويل أو التفويض، وسنبين على ذلك أمثلة كثيرة في هذا الباب، ونسأل الله أن ينفع ذلك الأمة الإسلامية. جزاكم الله خيرا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.